بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا، وأن يمن علينا بالهداية والسداد، وأن يجعل هذه الحلقات في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لازلنا نتكلم عن سيرة وشيء من فضائل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما ولي الخلافة، كانت في هذه الأيام الفتوحات العظيمة، ففتحت الدنيا وفتحت الأمصار، ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا أفواجا أفواجا. ففتحت العراق في أيام عمر بن الخطاب، وفتح جزء كبير جدا من فارس في أيام عمر بن الخطاب، وفتحت الشام وبيت المقدس ومصر في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الصحابي الجليل، كم له من أجر وحسنات وثواب عند الله سبحانه وتعالى، لم تنقطع عنه هذه الأجور. فهذه البلدان لا زالت إلى الآن على كلمة لا إله إلا الله، وكم بها من مساجد، وكم بها من عباد، وكم فيها من أشخاص أقبلوا على العلم، وكم خرجت من علماء على مر الدهور والعصور، وكل هذا في صحيفة حسنات عمر بن الخطاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وطوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويل لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للشر مغلاقا للخير. بعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير، يجري الله عز وجل على أيديهم الخير العظيم، مع أن بعضهم من الأشخاص العاديين جدا، ولكن سمت همتهم وعلت، وكان طموحهم في العمل الخيري وفي العمل الذي فيه نفع متعد للناس، كان طموحهم عظيما جدا. ما ماتت حسناتهم بإذن الله عز وجل بعد موتهم، بل استمرت لهم الأجور والحسنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فإذا كان الإنسان متسببا في الصدقات الجارية والأعمال الخيرية التي تبقى، كان له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. يمكن الناس تنسى هذا الإنسان ولا نعرف من هو هذا الإنسان، ولكن ذكره باق عند الله سبحانه وتعالى، والله يعلمه، والله يعلم كل شيء، ولا تخفى عليه خافية. لو سألنا أنفسنا سؤالا إخوان الكرام، ذكر أهل التاريخ بأن الإسلام وصل إلى بعض البلدان بسبب حسن خلق التجار المسلمين الذين قدموا إليها. ما أسماؤهم؟ من هم؟ نعرفهم فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان؟ لا نعرف من هؤلاء، قبائلهم، عشائرهم، من أي يعني الناس هم، لا نعرف أسماء كثير منهم، ولكن عند الله عز وجل هل تخفى أسماؤهم؟ أبدا إخوان الكرام وأخوات الكريمات. الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى جلس مع شيخه إسحاق ابن راهوية. هذا الشيخ إسحاق، وكان أحد أئمة السنة، قال للتلاميذ: لو أن رجلا منكم ألف وكتب وجمع في الأحاديث الصحيحة، وقعت هذه الكلمة من إسحاق في نفس التلميذ وهو الإمام البخاري، فألف صحيح البخاري. شيخه إسحاق كم له من أجر وكم له من فضل عند الله سبحانه وتعالى. الحافظ الذهبي وهو أحد كبار علماء الإسلام وأحد كبار المحدثين، قال له شيخه: يا أيها التلميذ، خطك لا يشبه خط المحدث، خطك لا يشبه خط القراء، كان أولا معتنيا بالقراءات، خطك يشبه خط المحدثين، أقبل على علم الحديث. فأقبل على علم الحديث فنبغ فيه نبوغا عظيما. فالإنسان إذا ألقى كلمة من كلمات الخير وكتب الله عز وجل فيها خيرا عظيما، له الأجر العظيم عند الله عز وجل. من المناقب العظيمة إخواني وأخواتي لعمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وسع المسجد الحرام، أن عمر بن الخطاب وسع المسجد النبوي، أن بيت المقدس والمسجد الأقصى فتح في أي وأن بيت المقدس إخوان الكرام والقدس فتحت في أيام عمر بن الخطاب. فانظروا إلى فضل هذا الرجل وجهده في خدمة الإسلام، فهو قد خدم هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فكل من كان موجودا في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وتعبد لله عز وجل، الأجر موصول لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا إخواني وأخواتي، من الصدقات الجارية العظيمة التي سعى فيها عمر بن الخطاب أن كل من يقرأ المصحف الشريف الآن الأجر فيه موصول بإذن الله عز وجل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الذي أشار على الصديق أن يجمع المصحف الشريف؟ كان القرآن محفوظا في صدور الرجال، واستحر القتل بالصحابة، كثر فيهم القتل لما شاركوا في حروب الردة، في قتال من ارتد من قبائل العرب وقتال مانع الزكاة، فكثر فيهم القتل. فأشار عمر على الصديق أن يجمع القرآن العظيم من صدور الرجال ويكتب القرآن كتابة حتى لا يترك شيء من كلام الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى الله، فانظروا إخوان الكرام كيف أن الله عز وجل حفظ القرآن بصنيع عمر بن الخطاب فوفقه لهذا الأمر. والله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أشار عمر بن الخطاب على الصديق بجمع المصحف الشريف، فاستجاب الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فكم لهم من أجور، وكم لهم من حسنات، وكم لهم من ثواب. وحفظ المصحف الشريف المكتوب عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وهذا دليل إخوان الكرام على العمل الصالح العظيم الذي كان يسعى إليه ويعمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى أن علي رضي الله عنه تمنى أن يلقى الله عز وجل بمثل عمل عمر بن الخطاب. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الرجال قدموا لدين الله عز وجل، ليس كحال بعضهم سامحهم الله عز وجل من أهل الكسل ومن أهل قلة العبادة وقلة الإقبال على الله. كانوا يعملون ويخافون من الله عز وجل، يدعون الله رغبا ورهبا. هذا كان حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من الصفات القيادية الكبيرة المتميزة عند عمر بن الخطاب أنه كان يحاسب الولاة وكان يوجههم وينصحهم. عمر بن الخطاب كان موجودا في عاصمة الدولة الإسلامية وهي المدينة النبوية، وكان عنده ولاة على الأمصار. وهنا فائدة إخوان الكرام، كانوا لا يولون على الأمصار إلا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الخلفاء الراشدين ما كانوا يولون إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خاصة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فكان عمر يحاسب ولاته مع أنهم كانوا من الصحابة، كان أيضا يحاسبهم. شكى إليه أهل العراق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا صنع عمر؟ حاسب سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن كيف حاسبه؟ قال له: يا سعد، لقد شكوك، لقد يعني اشتكوا عليك في كل شيء حتى في الصلاة. فقال سعد: نعم، إني أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأطول الركعتين الأوليين وأخفف في الركعتين الآخرتين من صلاة الصلوات الرباعية. فقال عمر بن الخطاب: هذا هو الظن بك أنك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى عمر، حاسب سعدا ومع هذا لم يقبل هذه الشكاية، وأثنى على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين أنه يظن فيه الظن الحسن الجميل الطيب. لأن بعض الناس قد يتكلم على بعض الأفاضل ويتكلم على بعض الناس الثقات، فيأتي بعضهم ويصدق أي شكوى تكون على فلان الفلاني. ما رضي عمر بهذا، وإنما جاء إلى سعد وسمع منه بنفسه وعلم بأن هذه الشكايات لا أساس لها من الصحة، وأثنى على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك إخواني وأخواتي، في كثير من المواقف لا تسمع لطرف واحد، خاصة في مقام الفصل ومقام القضاء بين الناس. لا أعني مقام القضاء أن يكون إنسان قاضيا، ولكن يأتيك أحيانا بعض الأرحام ويشتكي: فلان الفلاني آذاني وظلمني وصنع بي كذا وكذا. فانظر بارك الله فيك في حال الطرف الثاني، فإن بعض الناس سامحهم الله عز وجل ليسوا من أهل الصدق في كلامهم وما يتكلم بالكلام الصادق فيأتي ويتكلم على فلان وفلان بأنه آذاه، ولو تأملت في الأمر لوجدت المشتكي هو المؤذي والمشتكى عليه هو المظلوم، وهذا أمر نشاهده مشاهدة جيدة واضحة، خاصة الإخوان الكرام في الخلافات الأسرية، الزوج يقول شيء والمرأة تقول شيء آخر، فإذا جمعتهم في مجلس واحد اتضح لك الأمر، وأما إذا الإنسان أصغى لطرف واحد فقد يظلم الطرف الآخر. أيضا بارك الله فيكم، عمر بن الخطاب كتب رسالة مشهورة إلى أبي موسى الأشعري، وكانت هذه الرسالة تتعلق بالقضاء، يوصيه إذا أردت أن تقضي بين الناس وتفصل بين الناس فإياك والضجر، وعليك بحسن الفهم، وعليك بإخلاص العمل لله عز وجل. فانظروا إلى هذه الصفات القيادية العظيمة التي كانت موجودة عند عمر بن الخطاب، لما كانت عندهم مثل هذه الصفات الطيبة الحميدة؟ لأنهم تعلموا من مدرسة محمد بن عبد الله عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا إخوان الكرام، قضى عمر بن الخطاب وبين يعني تحاكم إليه مسلم ويهودي، فقضى عمر بن الخطاب لليهودي على المسلم، أي كان الحق مع اليهودي في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال اليهودي لعمر: والله لقد قضيت بالحق. فانظروا إلى شدة عدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع سائر الناس ومع سائر الرعية. وهكذا يكون الإنسان، حتى لو كان الطرف الآخر كافرا غير مسلم، كان يهوديا نصرانيا كان غير ذلك، لابد علينا أن نعدل مع الناس وألا نظلمهم. هناك وللأسف الشديد بعض الأشخاص وبعض السلوكيات والتصرفات فيها ظلم وجور مع الناس، وهذا أمر إخوان الكرام والله لا يصح ولا يجوز. أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت أتبع غلاما لي وعبدا لي أضربه، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه، أي أنك إذا قدرت على ظلم هذا الإنسان فالله عز وجل سيقدر عليك ويحاسبك سبحانه وتعالى. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. فالعدل ثم العدل إخواني وأخواتي، اعدلوا مع أبنائكم، اعدلوا بين الأبناء واعدلوا بين البنات. مرت علي بعض القضايا وبعض المسائل الأسرية، يكون بعض الناس يقدمون الذكور في بعض الأسر، وبعض الأسر يقدمون الإناث على الذكور، وبعض الناس يقدمون ابنا واحدا أو بنتا واحدة على سائر الأبناء، وهذا والله إخواني وأخواتي أمر غير طيب، ومن الظلم الذي سيحاسب عليه الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اعدلوا بين سائر الأبناء وتعاملوا معهم بالتعامل الطيب والتعامل الحسن الذي فيه إرضاء لله عز وجل. أما أن يكون الإنسان مقدما لهذا الإبن تاركا للبقية، مقدما للبقية تاركا لواحد منهم، ويظلمه ظلما بينا واضحا، كيف سيقابل ربه؟ كيف سيقابل الله سبحانه وتعالى؟ هذا عمر بن الخطاب كان يعدل بين سائر الرعية، وما يقبل إخوان الكرام أن يظلم عنده أحد، فكيف بعض الناس يظلم أفراد الأسرة الموجودين عنده؟ متزوج بأكثر من امرأة يظلم من بعض نسائه، عنده أكثر من عنده أبناء يظلمهم ولا يعدل بينهم، عنده موظفين في العمل يظلمهم ولا يعدل بينهم ويأكل حقوقهم ويسرق أموالهم. والله إخوان الكرام، هذا الدين العظيم يتميز بأنه دين العدل. ولاحظوا بارك الله فيكم، بعض الناس يقول الإسلام دين المساواة، نقول خطأ، الإسلام دين العدل، دين يعطي كل ذي حق حقه، ودين لا يقبل أن يظلم أي أحد من الناس، وإنما الإنسان يعطى حقه بالعدل. المرأة لا نساويها بالرجل، المرأة تكرم إكراما عظيما، بل تفضل على الرجل في كثير من المواقف ومن الأحوال، ولها الاحترام ولها الإكرام ولها التعامل الطيب ولها التعامل الحسن، لا يجوز لنا أن نظلمها. والله سمعت مرة كلمة من بعض المشايخ يقول فيها: أخشى أن منع القطر من السماء بسبب ظلم بعض الناس وجرأتهم على نسائهم وأبنائهم وأزواجهم، وأنهم يتغافلون عن هذا الظلم، فالله عز وجل يحرمنا البركة ويحرمنا الخير. وأما إذا كان الإنسان عادلا مع الناس يتعامل معهم بالعدل ويتقي الله سبحانه وتعالى، لا يضع في جيبه درهما من مال حرام، لأنه يعلم بأن ظلم الناس ولو كان في مسألة يسيرة تافهة في نظره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: إياكم محقرات الذنوب، فيبتعد من هذا الأمر ويهجر مثل هذه الأشياء ويهجر مثل هذه الذنوب. هنيئا والله لمن كان هذا حاله، وأنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة. فاصل. من الأمور التي تميز بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونلمس هذا في سيرة عمر بن الخطاب وسيرة سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنهم ما كانوا يحملون في قلوبهم غلا تجاه بعضهم البعض، وإنما كانت في قلوبهم المودة والاحترام، وكان في قلوبهم كل أمر طيب تجاه بعضهم البعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان الصحابة الكرام يرون عمر بن الخطاب ويرون الصديق قبله مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفون لهؤلاء الصحابة قدرهم وفضلهم. ما كانوا يقولون: لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقرب أبا بكر ويقرب عمر ولا يقربنا نحن؟ كانوا يعرفون أن عمر وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كان عندهما من الأعمال الصالحة التي ما كانت موجودة عند سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأله مرة ابنه محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، ولكنه ليس شقيق للحسن والحسين، أمهاتهم مختلفات. محمد بن الحنفية أمه ليست بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحسن والحسين وأم كلثوم أمهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن الحنفية يسأل والده علي بن أبي طالب، قال: يا أبتي، من خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. بل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما خلفت أحدا أريد أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله مثل عمر بن الخطاب. كانوا يتمنون أن يكونوا على عمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر كان يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، أي كنا نفاضل بين الناس، فنقول في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أفضل الناس بعد أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب، أفضل الناس بعد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولم ينكر عليهم بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. حقيقة إخواني وأخواتي، هل هذا الأمر موجود بيننا؟ هل الموظف إذا وجد من صديقه وزميله في العمل جدا وهمة وإبداعا وإتقانا يثني عليه ويذكره بالكلام الطيب وبالكلام الحسن؟ للأسف الشديد هذا الأمر أصبح قليلا عند بعض الأشخاص، بل نجد الصفة الغالبة عند بعض الناس سامحهم الله عز وجل أنهم إذا وجدوا من زميلهم تميزا وجدا وهمة وفتح الله عز وجل عليه في بعض الجوانب ووسع الله عليه، أنهم يتكلمون عليه بالكلام القبيح وبالكلام السيء. وسبب هذا إخواني وأخواتي في كثير من الأحيان هو التحاسد الموجود بين الناس، التحاسد لأجل مسائل دنيوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تحاسدوا. وللأسف الشديد هذا أمر موجود، حتى قال بعض العلماء: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حتى أن بعض الناس لأجل التنافس لمسائل الدنيا يعلم عن زميله في العمل أنه مجد ومجتهد، لكن إذا حصل على ترقية تكلم عليه بالكلام السيء وافترى عليه وتكلم عليه إخواني الكرام بالكلام الذي لا أساس له من الصحة. وهذا كله إخواني وأخواتي من الأمور والذنوب المحرمة العظيمة. وهذا الأمر أين يكثر إخواني وأخواتي؟ يكثر خاصة بين الأقارب والأرحام، إذا وجدوا قريبا لهم وسع الله عليه وآتاه الله شيئا من متاع وشيئا من حطام هذه الدنيا، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. لما رأوا وشاهدوا بأن فلان الفلاني من أقاربهم قد وسع الله عز وجل عليه وأوتي كذا وكذا من متاع وحطام الدنيا، هنا تقع الخلافات وتقع النزاعات وتقع الشقاقات بين الأسرة الواحدة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الآن لو فتشنا في أسباب قطيعة الرحم، والله نجد بأن كثيرا من هذه الأسباب أسباب تافهة وحقيرة، ولأجل شيء يسير من متاع الدنيا. الصحابة الكرام، الآن مر معنا علي بن أبي طالب يثني على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب قرشي وهو هاشمي، وعمر بن الخطاب عدوي قرشي. عمر الخطاب ما كان هاشمي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قريش، ولكن من جهة أخرى. وعلي بن أبي طالب كان هاشمي قرشي، ومعلوم أن بني هاشم لهم الشرف الكبير في ناحية النسب، ولكنه كان يعرف فضل عمر بن الخطاب، ويعلم بأن الإنسان إنما يرتفع عند الله عز وجل بالعمل الصالح إذا كان مكثرا من هذا العمل الصالح متقربا إلى الله عز وجل. حتى يروى عن بعضهم أنه كان يقول إن البقاع والأماكن والأنساب لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان أن يرتفع الإنسان بالعمل الصالح. فلذلك إخواني وأخواتي لنحرص والله ألا نذكر الناس إلا بالكلام الطيب، كما قال بعضهم: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. بعض الناس سامحهم الله عز وجل إذا جلسوا في بعض المجالس يتكلمون على فلان وعلان بكل كلام قبيح، يقولون بأن هذا الأمر يعني جلسة ومجلس، هذا المجلس في الليل والسهر يطيب، وإذا جاء ذكر فلان أو علان نتكلم بما نعرف، وبعضهم قد يفتري على فلان الفلاني، وهذا كله أمر محرم ولا يجوز. والمفلس يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، يكون مفلسا عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونجد بعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير لا يذكر الناس إلا بالكلام الطيب والكلام الحسن، ما يتكلم عليهم بالكلام القبيح، بل ينكر على بعض الناس إذا جلسوا في مجلس وبدأ بعضهم بالغيبة والنميمة، ومعلوم أن الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله، ينكر عليهم: اتقوا الله، خافوا ربكم، هذا كلام لا يجوز، هذا كلام محرم، كيف تتكلمون على الناس، وكيف تتكلمون على فلان، وكيف تتكلمون على علان. فلذلك إخواني وأخواتي لابد أن ننتبه لهذا الأمر. عمر بن الخطاب كان هو الحاكم وكان هو القائد، ومع هذا كان الصحابة الكرام ما يتكلمون على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبدا. وليت بعض الناس راعى مثل هذا الأمر مع مسؤوله في العمل ومع ولاة الأمر ومع الأشخاص الذين لهم مكان ووجاهة في المجتمع، لأن بعض الناس يتكلم على الناس وهو لا يعلم بظروفهم. والله لو أنت وأنا ولينا على بعض الأمور لفعلنا أشياء لا تخطر في بال كثير من الناس، لأن من كان في موضع المسؤولية يختلف عمن لم يكن في موضع المسؤولية. ولكن بعض الناس وللأسف الشديد يتكلم في هذه المسائل بكل جرأة ويتكلم عليها وكأن شيئا لا يعني الإنسان، وهذا طبعا حال من لم ينتبه بأن الإنسان سيبعث من قبره ويخرج من قبره وسيسأل عن الكلام الذي تكلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يكبون في النار على مناخرهم يوم القيامة بسبب حصائد الألسن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من النقاط والفضائل العظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي أيضا كانت بنت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، شقيقة الحسن والحسين. من شدة فرح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا الزواج وأنه صاهر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى المهاجرين وشيوخ المهاجرين فقال لهم: ألا تهنئوني؟ قالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوجت أم كلثوم بنت فاطمة بنت علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فانظروا كيف كان الصحابة الكرام يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كيف كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عنده أبناء، ومن أبنائه من أسماؤهم عمر لشدة حبهم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من النقاط التي كان مشهورة عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان حازما على كل من يريد أن يتطاول على دين الله سبحانه وتعالى ويشقب على الناس. جاء بعض الناس وبل أبلغ عمر بن الخطاب ووصل له خبر بأن بعض الناس يتكلم بكلام لا يليق عن بعض الآيات وبعض نصوص الشرع والدين، فاستدعاه عمر بن الخطاب وحزم معه حزما عظيما حتى لا يشترئ الناس على دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان إذا وجد من بعضهم مخالفات لدين الله وتطاول على مسائل الشرع والدين وميل لتوجهات وميل لأمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لابد أن يحزم مع هذا الإنسان ويذكر بدين الله عز وجل وأهمية التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله تربية من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه للناس جميعا. يا أيها الناس، إذا أردتم الفلاح والهداية والسداد، دعوا عنكم الفرق والأحزاب والجماعات وتمسكوا بارك الله فيكم بالمعين الصافي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله كم جرت هذه البدع والأحزاب والجماعات وبعض التوجهات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى من شقاقات وخلافات ومطاحنات، وجرت إلى سفك دماء والاعتداء على أموال الناس والاعتداء على أعراض الناس. هذا كله لابد أن ينبذ نبذا وينطبق المسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا بارك الله فيكم، من النقاط التي كان يتميز بها عمر بن الخطاب وأشرت لها أنه كان يتفقد الناس في الليل، ما كان يتفقدهم من باب التجسس عليهم، حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن كان يسأل عن الناس، يتفقدهم، يجد بعض الناس مثلا لعله فقير محتاج ما يعلم به أحد. سبحان الله، بعض من كان يعني مؤتمنا على إيصال الأخبار لعمر عن الفقراء والمحتاجين أو أعطيت له الكتب والرسائل لم يتمكن من إيصالها لعمر أو سهى في ذلك، فكان يتفقدهم بنفسه. والله هذا درس عظيم جدا لنا، وهذه تربية على مسائل القيادة ومسائل سياسة وإدارة الناس. صحيح أن الإنسان يولي الثقات، وعمر كان يولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأيضا مع هذا كان يتفقد الناس بنفسه ويحاسبهم، لأنه يعلم بأنه كلما زادت المسؤوليات وكلما زاد عدد الناس الذين يشرف عليهم فلا بد أن يعظم الجهد، فإن هذه المسألة تكليف عظيم عند الله عز وجل. ومن كان واليا على الناس وولي على مجموعة كبيرة من الناس فأحسن رعاية مثل هذه الأمور وأحسن إدارة وسياسة الناس وأكرم الضعفاء وحزم مع السفهاء، والله فليبشر بكل خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. لو علمنا الآن إخواني وأخواتي أبناءنا مثل هذه الأمور بأن يتفقدوا الضعفاء والمساكين والمحتاجين، ونقلنا بأنفسنا الصدقات والزكوات لهؤلاء الضعفاء من أرحامنا وجماعتنا وأقاربنا ومن نعرفهم في المجتمع، فإن بعض الناس متعفف جدا، لا يريد أن يطلب من الناس، لا يريد أن يسأل الناس. عمر بن الخطاب ما كان يرضى بأن هؤلاء يعني تكون حاجاتهم مكتومة ولا يعلم عنها عمر، بل كان يتفقدهم. هو لا يريد أن يتكلم أنه فقير، عمر كان يذهب بنفسه ويسأل عن هؤلاء، وهذا والله دليل على شدة رحمته بالضعفاء وبالمساكين وبالمحتاجين. وهذا أيضا دليل على عدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قيل عنه كما في الحكمة السائرة المشهورة: عدلت فأمنت فنمت. لأنه كما يذكر بعضهم في القصة المشهورة أن عمر بن الخطاب كان حاله مع الناس كأنه كأحد الناس، ما كان يتميز عليهم بأنه هو أمير المؤمنين فيكون في وضع خاص ووضع مستقل، وإنما كان حاله من حال أحد الناس. بسبب ماذا؟ بسبب شدة عدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن كان والله هكذا سيكون محبوبا من كافة الناس، وكل الناس يرجو أن يكون مثل هذا الإنسان وأن يكرم هذا الإنسان ويخدم هذا الإنسان. ذكرت لكم بارك الله فيكم لما كان عمر على هذا الحال وعلى هذا الطريق، لأنه كان متتلمذا عند نبينا صلى الله عليه وسلم، تلقى السنة وتلقى الوحي وتلقى مسائل الدين من نبينا صلى الله عليه وسلم، فطبق الإسلام تطبيقا عظيما ودعا إلى الله عز وجل. كان معظما لنصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نفسه يأمر الصحابة بالخير ويذكرهم بالله وينهاهم عن الشر، وإذا وجد من أحد الناس ومن أي الناس من كان مقصرا في أمر مفرطا في أمر كان يذكره بالله ويعظهم وينصحهم. دخل على عمر بن الخطاب بعض الشباب من الأنصار يعني لما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا الشاب قد يعني أرخى ثوبه إرخاء عظيما، وعمر على مثل هذا الحال ومثل هذا الوضع ماذا قال لهذا الشاب؟ قال: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان معروفا بالخوف من الله عز وجل. لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فمات نبينا وهو عن كراث، وصحبت أبا بكر الصديق فمات أبو بكر وهو عن كراث، والآن أنت قد أحسنت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وستموت وهم عن كراثون. فذكر عمر أن هذا كله بفضل من الله عز وجل، وقال: وددت لو أني أعلم أني أفتدي من عذاب الله عز وجل بطلاع من الأرض من الذهب أفتديها بعذاب الله سبحانه وتعالى لفعلت ذلك. فانظروا إلى عمر كيف كان يخاف من الله عز وجل خوفا عظيما مع شدة عمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه، وأبو بكر الصديق كان يكثر من الثناء عليه ويحسن الكلام على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع هذا كان خائفا من عذاب الله، يتمنى أن يفتدي نفسه بالصدقة العظيمة وأن يتصدق بجبال الذهب لله سبحانه وتعالى حتى يصرف ويبعد ويطرد عن عذاب الله سبحانه وتعالى. أي خير كان عليه عمر وأي فضل كان عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله من كان هذا حاله أنه يكثر من العمل الصالح ومع هذا يخاف من الله، يخاف من ذنوبه ومعاصيه، يعلم بأن الله عز وجل رؤوف غفور رحيم ودود، ويعلم أيضا أن الله عز وجل أيضا جبار منتقم شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هكذا يقول الله في كتابه العظيم. فقلب المسلم يعلق بين الخوف وبين الرجاء، يخاف الإنسان من عذاب الله ومن عقاب الله، ويرجو ويطمع في فضل الله وفي ثواب الله سبحانه وتعالى. فكان عمر بن الخطاب على هذه الحال وهذه الطريقة. بعض الناس سامحهم الله عز وجل مقصر في العمل الصالح، تجده حتى لا يصلي أي صلاة، تقول له: يا فلان تعال صل مع الناس، فيقول: يا أخي الكريم، سأقول قبل الموت لا إله إلا الله وأدخل الجنة. من قال لك بأنك قد توفق إلى قول لا إله إلا الله قبل الموت؟ هذه أمور عند الله سبحانه وتعالى، فلا تكن مجترئا على معصية الله، بل كن بارك الله فيك خائفا وجلا من الله مكثرا من العمل الصالح. الإنسان يخاف من ذنوبه ومعاصيه ومع هذا يفعل الأعمال الصالحة ويتقرب إلى الله ولو بالعمل اليسير ولو بالعمل القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو شيء يسير من عمل الخير والبر والتقوى أبشر بكل خير وبكل فضل، فالله عز وجل يضاعف لعباده المؤمنين. انظروا الآن بارك الله فيكم إلى معرفة عمر بن الخطاب لأقدار الناس، وكيف أيضا كان حال الناس الذين كانوا حول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جلس عمر بن الخطاب مع مجموعة من الصحابة ومجموعة من الناس والمقربين إليه في بعض الأماكن، فقال لبعضهم عمر بن الخطاب يقول للناس الآن تمنوا، فقال بعضهم: أتمنى ملء هذه الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله. قال عمر: تمنوا. قال الآخر: أتمنى ملء هذه الدار جوهرا فأنفقه في سبيل الله. قال عمر: تمنوا. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما تمنوا؟ يعني الآن نحن أنت قلت لنا تمنوا، تمنينا، ما الذي تريد أن تصل إليه؟ قال: أتمنى ملء هذه الدار رجالا كأبي عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب. وهذا والله دليل على إنصاف عمر رضي الله عنه للناس، وأنه يعلم بأن إخوان الكرام هذا الدين العظيم يحتاج إلى الرجال الصادقين من العلماء الراسخين، وستجد بأنه يبلغ الآفاق بإذن الله عز وجل. الأموال والله الحمد والخيرات موجودة، ولكن أين الناس الصادقين الذين يبلغون دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلام الطيب الطيب وبالكلام الحسن وبالعلم النافع، ويدلون الناس على الخير ويدلونهم على السنة ويحذرونهم من الشر. هكذا تفرس وانتبه عمر بن الخطاب أن الأمة هذه بأمس الحاجة إلى الرجال الطيبين، إلى الرجال الأفاضل. فكان بعض الناس، بعض السلف يقولون: يا له من دين لو كان له رجال. ونحن نقول في زماننا: يا له من دين لو كان له رجال وصانعات للرجال. الآن إخواني وأخواتي، قد ننظر إلى أبنائنا الصغار، علموا هؤلاء الصغار كيف ينفعون الناس وكيف يوجهون الناس وكيف يتعاملون بالخلق الحسن والتعامل الطيب مع الناس. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعلم أبناءه ويعود أبناءه على الإقبال على الخيرات والبعد عن الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لا تحتقروا بارك الله فيكم شأن هؤلاء الصغار، غدا قد ينفع الله عز وجل بهم الأوطان والبلاد والعباد، ويكتب الله عز وجل على أيدي هؤلاء من الخيرات والبركات الشيء الذي ما يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل كان الرجال الذين سماهم عمر بن الخطاب من أهل الصدق مع الله عز وجل، ممن خدموا وبذلوا وقدموا لدين الله الشيء الكبير والشيء الكثير، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. لذلك إخواني وأخواتي، نقطة لابد أن ينتبه لها، خاصة من كان في مجال التدريس وحق التعليم وحق التعليم. بعض الناس هداهم الله عز وجل من المعلمين والمعلمات يسبب للطلاب إحباطا كبيرا، ما يثني عليهم، ما يذكر مرات الصفات الإيجابية والخصال الحميدة الموجودة عند الطلاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح الصحابة الكرام، وكان يحفزهم ويكافئهم عليه الصلاة والسلام بالشيء المعقول. تصدق على طلابك بالكلمة الطيبة، تصدق على هؤلاء الطلاب وشجعهم ونمي فيهم الهمة والمعنوية والعزيمة. هكذا عمر بن الخطاب كان يثني على الصحابة بحضرة ومحضر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا إخواني وأخواتي، من الصفات والأعمال الطيبة لعمر بن الخطاب أنه جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد. كيف جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد؟ أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس في المسجد النبوي على إمام يصلي بالناس. فانظروا إلى عمر وفقه كيف كان يجمع كلمة الناس، ما كان يفرقهم، وكان يعني ينشر أمور التشتت بين الناس في المجتمع، وإنما كان يحرص أن تجتمع كلمة الناس في مكان واحد على كلمة واحدة ولي أمر واحد. وهذا والله أمر طيب جدا، وهذه الخصلة ينبغي أن يكون عليها طلاب العلم، لا ينشروا الفرقة والتشتت والاختلاف، وإنما يجمعون بين كلمة الناس وكلمة الراعي وولي الأمر، وبذلك تجتمع الكلمة ويكون الناس على قلب رجل واحد. ومن طرق عمر بن الخطاب في الحظ والحث على الاجتماع أنه كان أصحاب المجلس الذين يجلسون مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قراء وعلماء وفقهاء الصحابة الكرام. فالإنسان قد يكون ضعيفا بنفسه، قويا بإخوانه، سنشد عضدك بأخيك، والله عز وجل قال: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. والله لو طبق الناس مثل هذا، فشاوروا أهل الحنكة والحكمة وأهل الرأي والعقل السديد، والله سيوفقون توفيقا عظيما. وللأسف الشديد بعض الناس يشاور الفاشلين ويشاور السيئين. رجل معروف عنه أنه فاشل في حياته الأسرية، وأنه صاحب تجربة سيئة جدا في حياته الزوجية والأسرية، كيف تشاور مثل هذا الإنسان؟ إحدى الأخوات مشهورة بأنها سيئة الخلق مع زوجها، كيف تشاورينها أخت الكريمة؟ شاوروا من تظنون فيهم الخير، ومن تظنون أنهم لن يجاملوكم وأنهم سيقولون لكم الحق ولو كان مرا صعبا على النفس. لأن بعض الناس عندما يطلب المشورة، يطلب المشورة التي توافق نفسه وهواه، ولا يطلب المشورة الصادقة، وهذا خطأ سيء جدا. وبعض الأخوات عندما تطلب المشورة لا تطلب المشورة الصادقة، وإنما تريد من زميلتها أن تقول لها أنت على صواب وزوجك على خطأ، وهذا كله إخواني الكرام غير جيد وغير سديد. شاور بارك الله فيك أهل العقل والحكمة والحنكة. وأيضا المستشار الذي يشاوره الناس لابد أن يكون مؤتمنا. بعض الناس سامحهم الله عز وجل ما عندهم تصرف طيب، يأتيه بعض الناس ويشاوره عن مسألة تتعلق بأبنائه: يا فلان كيف أتعامل مع أبنائي؟ فيقول له والله لو كنت مكانك لفعلت كذا وكذا بابني، لضربته، لطردته من المنزل، لفعلت به كذا وكذا، وأنت لست بوالد جيد لأنك قصرت مع أبنائك ولابد أن تفعل بهم كذا وكذا من الأمور التي لا تنفع إخوان الكرام وتضر ضررا عظيما، لأنه يدلي برأيه الذي يوافق هواه هو، ولا يدلي بالرأي الذي يناسب هذه الأسرة ويناسب هذه المشكلة التي عرضت له. لماذا كان عمر يقدم ويشاور كبار الصحابة الكرام وكانوا هم أصحاب مجلسه، وكانت إذا عرضت النازلة وعرضت المسألة يشاورهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ لأنه يعلم أن هؤلاء هم أصحاب الصدق واللهجة الطيبة والكلمة الطيبة، وأنهم لن يراعوا أبدا، الصحابة الكرام ما كانوا بهذه الطريقة، لن يراعوا مصالحهم، وإنما سيراعون مصلحة عموم المسلمين، وسيراعون أنهم مؤتمنون على هذه المشورة وهذا الأمر الذي طلب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأيهم فيه. فلذلك هذه نقطة ومسألة لا بد أن ننتبه لها، فكم فسدت من بيوت، وكم فسد عندنا بعض الأبناء بسبب سوء مشاورة من بعض الآباء وبعض الأمهات سامحهم الله عز وجل. سمعنا إخواني وأخواتي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي الليل مع أبي بكر وعمر في المسألة التي تتعلق بشؤون وأمور المسلمين. هكذا يكون الإنسان صاحب شورى ومشورة، ويشاور العقلاء، ويشاور من يظن فيهم الدين والخوف والتقوى لله سبحانه وتعالى. وبعد هذه الحياة إخوان الكرام، وبعد هذه الأعمال الطيبة، وبعد هذه الأعمال الصالحة، وبعد هذه الأعمال الجليلة، أكرم الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالشهادة في سبيل الله عز وجل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بن الخطاب يصلي إماما بالناس، فطعنه رجل يقال له أبو لؤلؤ المجوسي، فمات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن طعن، مات بعد ذلك بفترة وجيزة جدا إخوان الكرام، مات بسبب هذه الطعنة، لم يموت لما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه مباشرة، مات بعدها يعني فترة وجيزة جدا. وهذا إكرام من الله عز وجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا أيضا إخواني وأخواتي دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأماكن، وذهب إلى جبل أحد، وكان معه أبو بكر، وكان معه عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجف بهم جبل أحد، قال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فانظروا كيف أطلع الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب سيقتل مظلوما شهيدا، والله عز وجل سيجزيه الجزاء العظيم عنده سبحانه وتعالى. فذلك إخوان الكرام، هذا إكرام عظيم جدا من الله عز وجل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم هنا نقطة ومسألة، أين طعن عمر؟ طعن وهو يصلي بالناس إماما في صلاة الفجر، وهذا والله من حسن الخاتمة العظيمة التي من الله عز وجل بها على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنيئا والله لمن رزق ووفقه الله عز وجل لحسن الخاتمة. قد يقول قائل كيف تكون الخاتمة حسنة للإنسان؟ تكون الخاتمة الحسنة للإنسان إذا كانت حياته في طاعة الله. فبعض أهل العلم يذكر قاعدة وفائدة جميلة جدا، يموت الإنسان على ما عاش عليه، ويبعث على الحال التي مات عليها. إذا كانت حياتك طيبة بإذن الله عز وجل، وهذا هو حسن الظن بالله، وهذا الذي نظنه بربنا سبحانه وتعالى، يختم للإنسان بالعمل الطيب والعمل الصالح. وإذا كانت حياة الإنسان على معصية الله فهذا لا يوفق، أو قد لا يوفق إلى حسن الخاتمة. فلذلك حسن الخاتمة تحتاج منا إلى عمل صالح وعمل عظيم. وانظروا إخواني وأخواتي كيف كانت موافقة وإكرام من الله عز وجل أيضا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعمره 63 سنة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، ومات الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمره 63 سنة. فانظروا بارك الله فيكم كيف أكرم الله عز وجل هؤلاء، كانوا سويا مع كانوا سويا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الله عز وجل لهم فماتوا على عمر وسن واحدة 63 سنة، وأيضا جمعهم الله عز وجل في مكان واحد فدفنوا في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وهذا إكرام من الله عز وجل لعمر بن الخطاب ولأبي بكر الصديق، وهذا أيضا دليل على أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه دائما وأبدا، فأكرمهم الله عز وجل بهذا الأجر وبهذا الفضل العظيم. وهذه والله مناقب يسيرة جدا إخواني وأخواتي في سيرة هذا الخليفة الراشد الذي قدم هذه الأعمال الصالحة وهذه الأعمال العظيمة التي لا زالت آثارها باقية إلى يومنا هذا وإلى وقتنا هذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وصحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأولاة أمرنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا فضلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.